Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس 4 من شهر 8 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يصف الزيادات التي وضعتها وزارة المالية على المحروقات والدولار الجمركي بأنها غير مبررة وستفاقم من معاناة المواطن. الأمين السابق لاتحاد الغرف التجارية الصادق جلال الدين صالح ينتقد قرار زيادة الدولار الجمركي ويحذر من أن تقود الخطوة إلى ضياع البلد. تنسيقية الكوادر الطبية والصحية ولاية غرب دارفور ترفع إضرابها بسبب الأوضاع الصحية بالولاية بعد تسجيل أول حالة إصابة لجدر الجرود بالسودان في ولاية غرب دارفور. لجنة السلم والمصالحات بإقليم النيل الأزرق تعلن توقيع وثيقة لوقف الأدائيات إلى حين قيام مؤتمر الصلح بين الأطراف المتنازعة بإقليم النيل الأزرق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. وصف المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل الزيادات التي وضعتها وزارة المالية على البنزين والكهرباء والدولار الجمركي مؤخرا بأنها غير مبررة وأنها تمثل زيادة في الضرائب وستزيد من معاناة المواطن خاصة أصحاب الدخول المحدودة. وقال حافظ لراديو دبنجا أن زيادة أسعار البنزين التي وضعتها وزارة المالية والتي بلغت 30% في وقت يشهد فيه سعر صرف العملة السودانية استقرار مقابل العملات الصعبة بجانب انخفاض أسعار البنزين عالميا بعد ارتفاعها في بداية الحرب الأوكرانية. وبيّن بأن المالية رفعت أيضا الدولار الجمركي إلى 564 جنيه بدلا عن 446 جنيه بزيادة قدرها حوالي 100 جنيه، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء لحوالي 20 مرة ضعف، وأصبح سعر الكهرباء أعلى عشرات المرات من قيمة تكلفة إنتاجها، مشير إلى أن هذه الزيادات غير مبررة وهي عبارة عن زيادة في الضرائب وتقع على كاهل المواطن وخصوصا ذوي الدخل المحدود الذين يعانون أصلا من صعوبة الأوضاع الاقتصادية. وأضاف حافظ إسماعيل راديو دبنجا في هذا الخصوص:
البنزين عالميا بعد الحرب الأوكرانية صحيح ارتفع لكن سعره نزل. المسألة الثانية سعر الصرف بتاع الجنيه السوداني مقابل العملات صعبة ومستقر، التحركات بتاعته كلها وزين 3%، ما في مبرر يخلي جبرين يزيد البنزين ب 30% إلا إذا هو ذات ضرائب، ودي ضرائب ده فرض ضرائب على البنزين كده بشكل واضح، ما يقعد يقول لنا سعر السوق ما في سوق عالمي.
من جهة تانية قال حافظ إسماعيل أن الاقتصاد عادة يسمح برفع الضرائب وبالتالي زيادة العبء على المواطن، إلا أن ذلك مشروط بأن تستثمر تلك الزيادات في قطاعات يمكن أن تحقق على المدى المتوسط عائد يمكن من إلغاء تلك الزيادات وإرجاع الوضع على ما كان عليه. وأضاف في حديثه أن وزارة المالية تعمل خلاف ذلك تماما في تصرفها في تلك الزيادات الموضوعة على الضرائب، مستشهدا بتمويل الترتيبات الأمنية، وبذلك تصبح تلك الزيادات تضخمية وستتراكم بمرور الوقت وتعجز الإدارة عن دفعها، وبالتالي تلجأ إلى طباعة النقود، الأمر الذي يؤثر سلبا على التضخم. وأضاف حافظ إسماعيل راديو دبنجا في هذا الخصوص:
في الاقتصاد ده أنت ممكن ترفع ضرائبك وتزيد العبء على الناس بشرط أنك تستثمر القروش في قطاعات ممكن على المدى المتوسط تحقيق للناس عايز، ممكن بعد ذلك تعمل دروب داون تنزل الضرائب، لكن لما انت تصرفها على استهلاك اللي هو صرف الجيش الصرف الامني ده استهلاك ما في اي عايز، انت كده بتكون اول حاجه تضخميه والتضخم بتاعها تراكم، وانت بمرور الزمن انت ما حتقدر تدفعها، حتضطر تعمل شنو؟ حتضطر تمويل من العايز. الجهه الوحيده اللي هو بيحلف فيها هو الناس الدخول المحدوده. الزياده دي ما بتاثر على زول دخله كبير لانها بالنسبه له بالنسبه لمتوسط دخله ما عندها معنى، لكن اي موظف اي زول في ذو دخل محدود، المسألة دي هتأذيه وأذيه شديدة جدا.
اعتقد الأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية الصادق جلال الدين صالح قرار زيادة الدولار الجمركي من 445 إلى 564 جنيه بنسبة زيادة بلغت 27%، واعتبر ما حدث الآن في مسألة الدولار الجمركي سيؤدي إلى ضياع البلد، مشير إلى أن الوضع الاقتصادي السوداني في تراجع إلى واقع كارثي، وأوضح أن هذه الإجراءات هي ذات الإجراءات التي أدت إلى زوال نظام الإنغاز 2018، وأشار إلى أن زيادة الدولار الجمركي سترفع من معدلات التهريب والتهريب الجمركي والضريبي عبر المستندات الرسمية، وإلى رفع التكلفة ومن ثم المستوى العام للأسعار، لافتا إلى أن تدهور قيمة الجنيه السوداني سيقود إلى ركود في الأسواق وتدني مريع في المستوى المعيشي للمواطنين. وحذر الصادق من زيادة فجوة الإيرادات بتلك الإجراءات وعدم جدوتها نفعا في تغطية عجز الموازنة. قتل كل من المواطن طاحة محمدين البالغ من العمر 35 عام وعيسى آدم أحمد رميا برصاص مسلحين في حدثين منفصلين بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال شهود لراديو دبنجا أن فزعا من سكان منطقة طويلة خرج لتعقب جناه بعد مقتل ثلاثة من نازحي معسكر رواندا بطويلة يوم الثلاثاء. وأوضح الشهود أن الجناه نصبوا كمينا للفزع بوادي تبرة 15 كيلومتر شمال غربي طويلة وأطلقوا عليهم الرصاص ما أدى إلى مقتل طه محمدين في الحال. وفي حدث آخر منفصل حاول ثلاثة مسلحين مساء يوم الثلاثاء نحب حمار مملوك لمواطن يدعى إيسى أحمد آدم داخل مزرعته في منطقة دوبو الواقع شمال طويلة، وعندما حاول مقاومة المسلحين قاموا بإطلاق النار عليه وأردوه قتيلا في الحال قبل نحب الحمار والفرار إلى جهة غير معلومة. وأشار الشهود إلى فتح بلاغ بالحادث في حامية الجيش بالمنطقة، وأضاف شاهد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عبد أحمد يبلغ من العمر 45 عام قاعد بياله في الزرع دوب الطابة لمحل الطويلة. الميليشيات المنتشرة ببحايمه جو معهم ثلاثة نفر راكبين جمال دارين يسوق الحمارة، وبعد ذلك هو بعد بدافع عن حمارة وبعد ذلك قام أطلق عليهم النار وقتلوها في الحمارة فتح في دوبه في الجيش هناك.
يتواصل اعتصام مواطنو منطقة العبيدية بولاية نهر النيل اليوم الثالث على التوالي حتى يوم الأربعاء مطالبين بخدمات تنموية في المنطقة وإقالة مسؤولين في الشركة السودانية للموارد المعدنية في الاتحادية والولائية. وأقلق المعتصمون طريق أبو حمد عطبرة لليوم الخامس على التوالي مطالبين بتحقيق كافة مطالبهم المشروعة. رحبت سفارات النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة المعروفة بالترويكا بإعادة التأكيد من قبل مجموعة من أصحاب المصلحة المدنيين والعسكريين السودانيين على حكومة يقودها مدنيين تقود إلى عملية انتقال السودان إلى الديمقراطية. وقالت الترويكا في بيان يوم الثلاثاء أن الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يواجهها السودان لا يمكن تجاوزها إلا عبر حكومة انتقالية بقيادة مدنية وجدول زمني واضح وواقعي للانتخابات، وأن هذا سيسمح باستئناف الشراكات الدولية بالكامل مع السودان. وشددت على أن أي حكومة آتية لا يمكن أن تتمتع بالمصداقية ما لم تستند إلى اتفاق سياسي شامل مسنود بالمشاورات الواسعة والاعتراف بالتجارب السابقة، إضافة إلى التمثيل العادل لكل الشرائح ومن بينها المرأة. قالت قوى الحرية والتغيير أن قرارات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دغلو حميتي في مقابلة مع قناة البي بي سي والتي أعلن فيها فشل انقلاب 25 أكتوبر وقبوله بدمج قوات الدعم السريع في الجيش يثبت مضي الحراك في الشارع في الاتجاه الصحيح. وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان يوم الثلاثاء أن الحراك الشعبي الجماهيري الذي تصدى للانقلاب وقاومه منذ ساعته الأولى بكل عزيمة وجسارة وبلا انكسار يتقدم في اتجاه بلوغ قاياته كاملة غير منقوصة. أعلنت تنسيقية الكوادر الطبية والصحية ولاية غرب دارفور عن رفع إضرابها والمطالبة بمعالجة قضايا العاملين المتعلقة بتحسين الأجور. وقالت التنسيقية في بيان يوم الثلاثاء أنها قررت رفع الإضراب واستئناف العمل بمستشفى الجنين التعليمي لمدة شهر اعتبارا من يوم أمس الأربعاء، وأوضح البيان أن اجتماعا انعقد مع إدارة المستشفى ووزارة الصحة من أجل معالجة الأزمة، مشير إلى الظروف الإنسانية التي تمر بها ولاية غرب دارفور وتداعيات ظهور حالة إصابة وباء جدري القرود بمحلية كرينيك أول حالة على مستوى السودان. تسببت السيول والفيضانات التي ضربت منطقة أم زعيفة بمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور إلى انهيار حوالي 2000 منزل خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين. وقال المواطن داود إبراهيم من أعيان المنطقة لراديو دبنغا أن السيول اجتاحت معظم الأحياء القريبة من وادي كوغرا، ما أجبر سكان المنطقة إلى مغادرة منازلهم والبقاء في العراء إلى جانبي طريق نيال عدة الفرسان في أوضاع إنسانية وصفها بالمزرية. رجع داود حدوث الأضرار نتيجة لضيق مصارف المياه وعدم تصريفها، وتسببت مياه الفيضانات في إعاقة وصول وفد حكومي إلى الأحياء المتضررة، وناشت مواطنو المنطقة الجهات الخيرية بضرورة إقاصة المتضررين من السيول. يعاني نازحو معسكر الحميدية بولاية وسط دارفور من ظروف إنسانية بالغة التعقيد هذه الأيام. وقالت حسنية ممثلة المرأة بالمعسكر لراديو دبنغا أن المعسكر يشهد تفشي أمراض الملاريا والإسهالات وسط الشرائح الضعيفة خاصة النساء والأطفال مع انعدام أي خدمات صحية. وأوضحت حسنية أن الوضع المعيشي في المعسكر سيء للغاية نسبة لعدم انسياب الدعم الشهري المقرر والذي تم استبداله بمبالغ نقدية، والتي قالت أنه لا يفي بأدنى احتياجات النازحين، إضافة إلى توقف الصرف لفترات طويلة لأسباب غير معلومة. وطالب النازحين في المعسكر المنظمات والسلطات الحكومية بالإسراع في معالجة مشاكل النازحين المتفاقمة. وأضافت حسنية لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
حالتنا صعبة والله، وحالة المرأة والله بالبلا، حتى تنجيت المدينة ده تشتغل ذات الشغل بقى ما تجي تجيل تشتغل، حتى قد اشتغلت شغل 1000 جنيه مرسيلة بحاجة، والعزمي ب3000، اللحمة ب3000، رطل السكر ب3350 جنيه. هنا زول ماكوش، هنا جماعة الناس بيعيشوا بشنو؟ والله المعاش بقت غالي علينا، نحن غايت في المعسكرات تعبانين والله ما عندنا شيء.
أكد رئيس لجنة السلم والمصالحات بإقليم النيل الأزرق العميد علي يعقوب جبريل أن لجان الرفاعة والكنانة وآلية السلطنة الزرقاء ومبادرة قوات الدعم السريع توصلا إلى وثيقة لوقف العدائيات إلى حين قيام مؤتمر الصلح بين أطراف النزاع بإقليم النيل الأزرق. جاء ذلك خلال اجتماعات اللجان المفوضة بشأن التوصل لصياغ حل النزاع بالإقليم. وكشف يعقوب في تصريحات صحفية أن الاجتماعات توصلت إلى 13 توصية كمخرج مرضي لكل الأطراف لوقف العدائيات، تمثل في فتح موارد المياه والأسواق والمزارع وفرض هيبة الدولة بكافة مناطق النيل الأزرق، والسعي جاد لعقد مؤتمر الصلح في فترة أقصاها 10 أيام. وأشار إلى نشر قوات مشتركة لحفظ الأمن بمناطق النزاع والتعامل مع المعتدين وفق القانون، هذا إلى جانب تكوين لجنة لتخصي الحقائق وجمع السلاح وحصر الخسائر وإبعاد مسيري الفتن من الإقليم. وأوضح أن الأطراف الموقعة على الوثيقة هي مكونات السلطنة الزرقاء وقيادات قبيلة الحوزة ولجنة مبادرة السلم والمصالحات بقوات الدعم السريع ومبادرة هيئة شورى رفاعة وكنانة وآلية الإدارة الأهلية. من جهة ثانية، سيرت المنظمة السودانية للبحث والتنمية سورت بإقليم النيل الأزرق يوم الثلاثاء وبالتعاون مع عدد من المنظمات والأجسام الإنسانية قافلة إسناد المتأثرين بأحداث النيل الأزرق الأخيرة، وتشمل المساعدات المعدات الصحية والملبوسات بجانب معينات النظافة الشخصية. وقالت حنان خميس مدير المنظمة السودانية للبحث والتنمية لراديو دبنغا أن الدفعة الثانية من مبادرة الإسناد إلى محلية الروسيرس أعد لها الشركاء إعداد جيد تضافرت فيه الجهود تحقيقا لمبادئ وقيم العمل الطوعي الإنساني. شكى نحو 22,000 من نازحي أحداث النيل الأزرق بولاية سنار من أوضاع إنسانية حرجة. وقال الناشط محنت عرابي لراديو دبنغا أن أغلب القوافل والمبادرات الإنسانية المخصصة لأحداث النيل الأزرق تذهب إلى المتضررين في مراكز الإيواء بمدينة الدمازين، بينما لم يجد رصفائهم في مخيمات سنار نفس القدر من المساعدات، الأمر الذي ساهم في تفاقم معاناتهم. وأشار إلى أن احتياجات النازحين في سنار تفوق طاقة حكومة الولاية. وناشط مهند المنظمات الإنسانية بإقاسة النازحين في سنار، وأضاف مهند لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الوضع هو سيء، يعني الناس شغالة بالجهد الأهلي، في أمراض، يعني في ناس عندنا أمراض مزمنة، حتى 14 نفر سري، ستة حوامل، في مرضعات، في ناس إعاقة، غير طبعا الأوضاع الإنسانية، إضافة لأنه الأمراض المصاحبة للخريف، يعني الأطفال بالذات بالإشعالات، الحياة دي يتصفر، وهو عدم العناية بزيادة زيادة، دي كلها تاليات يعني، وجهدي هو أهلي.
الخبر الأخير في النشرة: جدد رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان موقف القوات المسلحة بعدم رغبتها في التمسك بالسلطة ونفى نيته تعيين رئيس وزراء. وأشار البرهان في تصريحات بأنهم ظلوا قرابة 10 أشهر في انتظار توافق القوى السياسية، مشير إلى أن ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا بشأن نية المكون العسكري اختيار رئيس للوزراء لا أساس له من الصحة. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان، في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي تنتقل عن طريق الموية، والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض ينتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضه عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء تغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال، بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت، والمكان أو سائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات واتأكدنا أنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي لينا نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعة الموية. المصادر بتاعة الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار إما من المضخات إما من الصحاريج أو ملك المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات، زينا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيقوموا بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات ذات الإنسان. زينا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا إن الناس تزقي، مثلا خاصة الناس اللي بيزقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب أو الهواء بين غبار، والغبار طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحته بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده المويه اللي بنشيل منها مويه نظيفه، وبرضه البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضه عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود، الرهد برضه لازم بالضروره انه يتفصل المويه اللي بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من المويه اللي بيشربوها الحيوانات برضه. يعني للاسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد رجال البهائم بيشربوا رجال الناس بيشيلوا المويه من هناك، في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجه خطيره جدا يعني بجيبالك واحده من الامراض الخطيره برضه اللي بتتنقل عن طريق المويه ما ذكرنا اللي هو بالهرسيه برضه. يعني في بعض الناس بيجي يستحموا في الرهود وكده، نتاكد انه الناس ما تستحمى في الرهود، الزول يشيل المويه ويمشي بعيد ويستحمى يعني ما يستحمى جوا الرهد. الحته اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصله يعني تكون براها من الحته اللي بيشربوا منها الحيوانات، وبرضه من الضروري انه الزول يشيل المويه، زول الدار يستحمى من مويه الرهد يشيل المويه ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضه الحاجه الخطيره جدا انه في بعض الناس يدوروا جوا الرهد او فضلات بتاعت الانسان ممكن يلوث المويه دي والناس اللي يعني المرض المعدي. عندنا برضه من المصادر برضه بتاعت المويه زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمد، التمد ده طبعا الناس بيستخدموه اغلب الاحيان في الخريف، برضه التمد واحده من الوسائل يعني احنا بقدر الامكان نحفر في حته برضه بعيده من الفضلات بتاعت الانسان والحيوان، وبرضه المويه نخليها تروق في التمد بعد ما حفرناه ونخلي المويه تروق تبقى نظيفه وبعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا مويه من الصحاريج او من المواسير مثل المدن نتاكد برضو ان الصحاريج ده في حته امنه ومويه بتتم علاجها بطريقه كويسه وبطريقه كويسه، ودي مسؤوليه وزاره الصحه او ناس المويه واصلاح البيئه اللي هم اللي بيوفروا المويه. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعة الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او المويه اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء احنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت، برضو بالضروره اننا نتاكد انه الطريقه بتاعت النقل كان طريقه صحيحه وطريقه نظيفه عشان نضمن ان المويه ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفه للناس يعني عندنا زي الفنافيس، دي واحده من اكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالجرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل، في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل لهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت، مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه، خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا انه هذا ده نظيف، تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه، وبرضه تتغسل ويتعمل فيها كلور، يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في المويه اثناء لما تقوم تكب مويتك في مطار بيقوموا بيعملوا فيها كلور، ده بيعملوه يتفادى التلوث اثناء النقل. برضه عندنا المواسير، المواسير ضروري جدا ان الماسوره من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الانسان او بعيد يعني من البخانه والمنصوره تكون بعيد من المنصوره داخل، لانه اذا حصل انه المنصوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت المنصوره وبالتالي مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض مويه بعدين يكلم ناس الموية عشان ما يجي يحولوا الماسورة دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية البازات والناس اللي بينقلوا الموية بالجرادل وكده دي بينقلوا الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين نحن بنخزن المويه في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة نحن بنخزن فيها المويه لازم نتأكد إن البرميل يكون نظيف ومغطى إذا كان برميل البرميل مغطى إذا كان أي حاجة نحن بنخزن فيها المويه في البيت نتأكد إنه مرطب بالإضافة إلى الكول اللي نحن بنشرب فيها المويه نتأكد إنه نظيف مغسل الماء والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.